الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله وبعد، فسأتكلم في الحلقة الثانية من مادة بيت المقدس في القرآن والسنة حول الخطة الشرعية في تعظيم بيت المقدس في قلوب المسلمين. فأقول وبالله التوفيق، من البدهي المعلوم من دين الله عز وجل أن بيت المقدس أرض قداسة وبركة، وقد تكلمت في القداسة والبركة في الحلقة الماضية. نص الله تعالى على ذلك في كتابه في مواضع متعددة، حتى صار الكثيرون اليوم يطلقون عبارات دالة على أهمية القدس، فيقولون مثلا القدس عقيدة والأقصى عقيدة، أو يقولون القدس دين، وما إلى ذلك من العبارات التي تدل على تعظيم بيت المقدس. ويستفهم بعضهم عن دقة هذه التعبيرات، هل هذه التعبيرات والإطلاقات صحيحة؟ هل قولي الأقصى عقيدة أو القدس عقيدة، هل هذا الإطلاق صحيح؟ الحق أن هذه الإطلاقات صحيحة، باعتبار أن اعتقاد بركة هذه الأرض وقدسيتها قد جاء في القرآن الكريم وفي صحيح السنة، بحيث صار اعتقاد ذلك واجبا، وجحده كفر وتكذيب بالمعلوم المنصوص عليه في نصوص الشريعة الثابتة. إن وصف بيت المقدس بالبركة قد ورد في القرآن في 5 مواضع، منها، وسأستعرضها إن شاء الله تعالى استعراضا يعني على مهل، منها قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهذا نص واضح لا يحتمل التأويل. وقال سبحانه في قصة نبيه إبراهيم عليه السلام: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وسميت لأجل هذا بمهاجر إبراهيم، أي الأرض التي هاجر إليها عليه السلام. والحقيقة قد ورد في ذلك آيات متعددة، ولن أطيل الوقوف معها الآن، فلها مكان سأقف معها بما يكفي من الوقت إن شاء الله. والمقصود من ذلك أن هذه الآيات التي تكلمت عن بيت المقدس ووصفته بالبركة أحيانا وبالقداسة حينا، قد علقت قلوب الصحابة الكرام ببيت المقدس، وتشوفت إليه نفوسهم، ورحلت إليه أحلامهم قبل أن يرحلوا إليه فاتحين بأبدانهم وأرواحهم. والناظر في تاريخ السيرة كذلك وتاريخ الأحكام وتنزل القرآن يدرك السبب ويدرك المسبب تمام الإدراك. فبالإضافة إلى هذه الآيات العظيمة في وصف بيت المقدس بالبركة والقدسية مما أورث الصحابة هذا الاعتقاد، لا يمكن أن ننسى أن المسلمين قد توجهوا إلى بيت المقدس فور توجههم لله تعالى بالصلاة، وبقوا على هذا قريبا من 15 عاما، 13 عاما في مكة منذ أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 16 أو 17 شهرا، كما ورد في حديث البراء رضي الله تعالى عنه حين قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، ثم صرفه نحو القبلة، يقصد صرفه نحو المسجد الحرام. والصلاة وإن لم تكن فرضت على النحو الأخير إلا ليلة الإسراء والمعراج، إلا أن المسلمين صلوا منذ عرفوا الإسلام، وإنما صلوا نحو بيت المقدس طول تلك الفترة. وإن كان نفر من العلماء ذهبوا إلى أن فترة استقبال بيت المقدس كانت تلك التي صلاها أول مقدمه المدينة 16 أو 17 شهرا، والأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى من أول الإسلام إلى ما بعد 16 أو 17 شهرا في المدينة قول الجمهور. وإذا كان هذا صحيحا، فقد صلى المسلمون معظم مدة البعثة النبوية باتجاه بيت المقدس، فلا غرو إذن أن يتعلق قلبهم أو تتعلق به قلوبهم وأن يتشوفوا إلى تحريره وتخليصه من الرومان في ذلك الأوان. ثم إن المتأمل يدرك توجه الأحداث نحو تحقيق مكانة المسجد الأقصى في قلوب المسلمين وفي عقيدة الإسلام، ذلك أنه كان يمكن أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى مباشرة بدون الحاجة إلى الإسراء به إلى بيت المقدس، ولكن حكمة العليم الخبير اقتضت أن يكون ذلك المسجد وتكون تلك الأرض محطة في هذه الرحلة الشهيرة يؤم فيها النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء، في إشارة إلى تسلم النبي صلى الله عليه وسلم زمام الإمامة من الأنبياء جميعا، والإشارة كذلك إلى إيكال مهمة رفع راية التوحيد لهذه الأمة المسلمة خاتمة الأمم وخيرها. وإنما كان ذلك والله أعلم ليشار إلى أن إرث الأنبياء الراقدة في هذه البقعة وعمق جذور التوحيد فيها قد تسلمتها هذه الأمة رسميا من أنبياء الله جميعا إلى نبي هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر قريبا من هذا الكلام كثير من أهل العلم الذين تكلموا في حادثة الإسراء والمعراج. الذي تحصل على هذا ازدياد أو الذي تحصل من هذا ازدياد تعلق المسلمين بمسرى نبيهم ومشهد لقائه مع إخوانه الأنبياء. ويسطر القرآن الحادثة حادثة الإسراء في سورة الإسراء في المنتصف من كتاب الله تقريبا. الأمر الذي أدرك رواد الدعوة الإسلامية الأول مغازيه وأسراره، فأوقع في قلوبهم ما ذكرنا من التعلق بتلك الأرض والتحرك في الفتوح اتجاهها. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد الأقصى أحد ثلاثة مساجد تشد إليها الرحال ولا تشد لغيرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. انظروا أيها الكرام إلى معالم هذه الخطة في تعظيم بيت المقدس. أولا ذكرنا أن القرآن الكريم قد ورد بذكر هذه الأرض والثناء عليها ووصفها بأنها الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ثم بعد ذلك أكد هذا المعنى بإسراء النبي صلى الله عليه وسلم إليها ومعراجه إلى السماوات العلى منها، وهذا زاد تعلق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بهذه الأرض. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التأكيد على تعظيم هذه الأرض في قلوب الصحابة والمسلمين الجدد بحديثه الذي قال فيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولم يكن المسلمون أيها الكرام بطبيعة الحال إذ ذاك لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام قد فتحوا المسجد الأقصى ولا خرجوا خارج جزيرة العرب بجيوشهم، اللهم إلا إن كانوا قد خرجوا إلى مؤتة أو تبوك. فكأن في الحديث إلماحا إلى الحث على تخليص المسجد من نير السيطرة الرومانية على طريق اللزوم، إذ يلزم حتى تشد الرحال إليه وتتم العبادة فيه على وجهها أن يتم تحريره وتطهيره. ومثل هذا حديث ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قالت فيه يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر والمنشر، إيتوه فصلوا فيه. تقول ميمونة وكانت البلاد إذ ذاك حربا، قال رسول الله فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فبعثوا بزيت يسرج في قناديله. وقد استوقفني أيها الكرام قولها وكانت البلاد إذ ذاك حربا، والمقصود أنها كانت دار حرب لأنها لم تفتح إلا في زمن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 15 من الهجرة.
فهل في هذا الحديث على الرغم من الحالة السياسية في بيت المقدس أمر بإتيانه على ما أحدثه فيه الرومان من خراب؟ أم أنه إذ أمر بإتيانه أمر بملزوم الإتيان وهو الفتح والتحرير على طريقة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى طريقة الأمر بالشيء أمر بلازمه؟ ويميل خاطري إلى هذا الثاني لأسباب، والاستطراد في بيانها قد يخرج بنا عن المقصود في هذه التسجيلات المختصرة. وحاصل الأمر هنا أن كل هذا قد أحدث في نفوس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اهتماما بالغا بأمر بيت المقدس، وليس هذا فحسب بطبيعة الحال، فالأحاديث في بيت المقدس كثيرة كثيرة، وتبشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس كذلك قد ورد فيما رواه مالك بن عوف الأشجعي الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس، فأخبره بفتح بيت المقدس، وتوجه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لتحقيق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيق نبوءته بفتح بيت المقدس، فكان كما قال. المقصود أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تفاعلوا مع هذا التعظيم الشرعي لبيت المقدس، حتى إنه كما رأينا في حديث ميمونة وهي مولاة لرسول الله، مولاه لرسول الله، يصل الاهتمام ببيت المقدس إلى الصحابيات بل إلى الموالي منهن. يظن البعض أن راوية الحديث هي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بصحيح، بل هي ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله، حتى تسأل هذه الصحابية الفقيهة وهي مولاة من الموالي، تسأل رسول الله بصيغة أفتنا، أفتنا في بيت المقدس، وهذه صيغة منبئة عن وجود ما يقتضي الفصل والبيان، هي مهتمة بقضية البيت المقدس ويشغل هذا بالها حتى تحتاج إلى استفتاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وكذلك مما يدل على تفاعل الصحابة مع هذا التعظيم الشرعي لبيت المقدس تذاكرهم في مسألة بيت المقدس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن طائفة منهم كما يبدو تذهب إلى تفضيل بيت المقدس على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بين لهم عليه الصلاة والسلام أن مضاعفة أجر الصلاة في المسجد النبوي أعظم من مضاعفتها في المسجد الأقصى. انظر إلى الحديث العظيم الكبير الصحيح الذي رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه، يعني حبل فرسه، الحبل الذي يربط فيه الفرس، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. وفي الحديث فوائد عظيمة، منها التنبيه على مضاعفة أجر الصلاة في المسجد الأقصى، وأنها تعدل كما في الحديث 250 صلاة فيما سواه، إذ ثبت أن المسجد النبوي الصلاة فيه 1000 صلاة فيما سواه، وسأتكلم عن تفصيل هذه المسألة إن شاء الله تعالى عند الكلام في هذا الحديث، ولنا فيها رأي يعني يبين في وقته إن شاء الله تعالى، وقد انتهيت فيه استعجالا بعد الدراسة والبحث إلى أن الصلاة في الأقصى 1000 صلاة كما جاء في حديث ميمونة بنت سعد السابق الذي ذكرناه قبل قليل، وبينت سبب اختياري هذا، وإن كان حديث أبي ذر هذا أصح ما جاء في الباب سندا، وسنؤجل الكلام فيه إلى وقته إن شاء الله. أما الفائدة الثانية من هذا الحديث فهي في قوله صلى الله عليه وسلم: وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. وشطن الفرس كما قلت هو الحبل الذي يربط به، وهذا حديث عجيب. أي منزلة تلك التي تجعل لبيت المقدس كل تلك المنزلة العظيمة في قلوب أجيال التحرير؟ أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. لعل التأمل في هذا الحديث يسهم في تصور مكانة بيت المقدس في الإسلام. نعم، حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. والحق أن الكلام يمكن أن يكون أطول من هذا بكثير، لكنني يعني أكتفي بهذا القدر محصلا ما سبق من معالم الخطة الشرعية في تعظيم بيت المقدس بالآيات التي وصفت بيت المقدس بالبركة والقدسية. وبالمناسبة الخمس آيات التي وصفت بيت المقدس بالبركة كلها مكية، يعني نزلت في أوائل ما نزل من الآيات التي تصور عموميات الإسلام وأصوله الكبرى. ونزول هذه الآيات الواصفة بيت المقدس بالبركة في هذا الجزء من القرآن وفي هذا الوقت من تنزل الإسلام مما ينبئ بأن مكانة بيت المقدس مكانة عظيمة في هذا، وهي من أوائل ما تعلمه المسلمون من دينهم. وكذلك بعد هذه الآيات الكلام في توجيههم نحو القبلة، وكذلك الإسراء برسولهم صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وإمامته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا في تلك الليلة، وبعد ذلك مجموعة من الأحاديث التي تعظم بيت المقدس، وعلى رأسها وأعظمها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا إمام المتقين وقائد الغر الميامين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.